والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب منه. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم شافى عضده عن إبطيه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين. قال: حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه، وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى: زاد أبو عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ذكر باب وصف الصلاة وذكر حديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته وما يتعلق بالحديثين، بعد ذلك قال: باب منه. والمقصود بمثل هذا التبويب أن يقول باب منها أو يقول باب من غير ترجمة أنه كالفصل من الباب الذي قبله، وأنه مرتبط بالذي قبله، وأنه كالفصل منه. وفي بعض النسخ ليس فيه هذه الترجمة، ليس فيه باب منه، وعلى هذا فيكون حديث أبي حميد تابع لحديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة في وصف الصلاة، إلا أن الحديثين الأولين في قصة المسيء صلاته، وأما حديث أبي حميد فهو في بيان وصف الصلاة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون خاصا بحالة المسيء صلاته. وعلى كل أنت هذه الترجمة في بعض النسخ غير موجودة، وفي بعضها أنها موجودة، ولعل وجودها لأن الحديثين المتقدمين في قصة واحدة وفي موضوع واحد هو قصة المسيء صلاته، وأما الحديث الثاني فإنه مستقل ليس مرتبطا بصفة معينة بسبب من الأسباب. وعلى أن الترجمة غير موجودة فإن الأمر واضح، لأن كل الأحاديث في وصف صلاة الرسول في وصف الصلاة في بيان كيفية الصلاة. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يرويه محمد بن عمرو بن عطاء، وقال إنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مجلس في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو قتادة سمع من جملة الحاضرين. وأبو حميد رضي الله عنه قال إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبين لهم الشيء الذي يعلمه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له ما كنت أقدمنا صحبة ولا أكثرنا إتيانا إليه إتيانا له عليه الصلاة والسلام. فقال يعني أنه على ما قال، وأراد أن يبين لهم، فقالوا اعرض، يعني معنى قوله اعرض يعني اعرض لنا ما عندك من وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان مطابقا لما نعلمه صدقناك، وإن كان شيئا جديدا لا نعلمه فنكون قد عرفناه منك. فوصف لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال إيش أوله؟
قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قالوا فاعرض، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما.
أولا قوله أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يقوله وقاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ليبلغ وليؤدي ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ السنن، على حرصهم على أخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على تأديتها إلى غيرهم، إلى غيره صلى الله عليه وسلم، يعني تأديتها إلى غيرهم من الناس، وهم حريصون في الأخذ في التحمل وفي التبليغ والأداء، وهم حريصون على هذا وهذا. وأبو حميد قال هذا الكلام من أجل حفظ الهمم إلى معرفة ما عنده، وإلى أن يستعد لمعرفة ما عنده، وأن يبين أنه واثق من الشيء الذي حده به، وهو من جهة أولا يخبر بأنه واثق وأن هذا متحقق منه، ومن جهة أخرى يريد أن يقبل الناس وأن يقبل السامعون على معرفة ما يؤديه وما يبلغه، لأنه يقول إنه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود من ذلك تزكية النفوس، وإنما المقصود من ذلك الحرص على إبلاغ الناس وعلى تأدية ما يعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فضلهم ونبلهم وحرصهم على تأدية السنن التي تلقوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان لهم الفضل ولهم الموجة التي تميزوا بها على غيرهم، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تلقوا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو السبب الذي جعل أبا حميد رضي الله عنه يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود ذلك تزكية النفوس وإظهار الرفعة وعلو المنزلة وإنما المقصود من ذلك إخبارهم بتوثقه مما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى أيضا حرصه على أن يبلغ ما سمعه أو ما رآه أو علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا معه قالوا: ما كنت أكثرنا له صحبة، وما كنت أكثرنا إتيانا له. قال: بلى، يعني أنه عنده علم عن رسول الله عليه السلام وأنه متحقق منه. قالوا: فعلا، يعني هاتنا عندك، هاتنا عندك. فعرض عليهم ما عنده وصدقوه ووافقوه. ولهذا جاء في طريق العاصمة النبي التي ستأتي قالوا: صدقت، صدقت، يعني أن هذا الذي قلته نحن نعلمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يكون الحديث كما جاء عن أبي حميد، وكما أنه معلوم عن أبي حميد فهو أيضا معلوم للصحابة، وكأنه حديث عن هؤلاء الصحابة جميعا، وكأن الحديث إنما جاء عن الصحابة جميعا لأنهم صدقوه. قالوا: صدقت. والمصدق إنما يصدق لكونه علم بأن ما أخبر به أنه صحيح مطابق لما يعلمه، لأن قول صدقت لا يقوله من لا يعرف شيئا وليس عنده علم، وإنما يقوله من كان عنده علم، يعني كلام الصحيح مطابق لما يعلمه. وهذا مثل ما جاء في حديث جبريل لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وهو غير معروف لا يعرفه الناس، وكان في شدة بياض ثيابه وسواد شعره، وكونه يعني غير معروف هذا شيء من الأمور المستغربة، لأن الذي ليس من البلد وقد جاء يعني يكون شعثا ويكون عليه أثر السفر، وهذا ليس فيه هذه الصفات، بل كان نظيف الثياب، أبيض الثياب، شديد البياض الثياب، وشديد سواد الشعر، ولا يعرف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة وهم يسمعون، وكان عندما يجيبه يقول: صدقت. وكان يتعجبون من كونه يسأله ويصدقه، لأن الأصل في الذي يصدق أنه عالم بالجواب. وهذا جاء مسترشدا وقد جاء سائلا، فكيف يكون سائل ويقول صدقت؟ لأن المصدق هو الذي يعلم الجواب. وكذلك الذين مع أبي حميد رضي الله عنه قالوا: صدقت، يعني هذا الكلام الذي قلته هو مطابق لما نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون الحديث كما أنه من رواية أبي حميد، وأنه حدث رواية أبي حميد والصحابة صدقوه، يكون كأنه بمثابة هؤلاء، بمثابة حديث هؤلاء الذين صدقوه. ثم إنه بين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكانوا يحرصون على معرفة كيفية الصلاة بمشاهدة أفعاله، وكونهم ينظرون إليه وهو يصلي ويشاهدون حركاته وسكناته وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يعرفون ذلك باضطراب لحيته لكونهم وراءه ينظرون إليه، ولحيته كما هو معلوم من الجانبين لأن له يعني عوارض، فكان يقرأ وتضطرب لحيته بالقراءة، يعني بتحريك الشفتين تتحرك اللحية، فكانوا من اليمين والشمال يرون لحيته صلى الله عليه وسلم تضطرب، وكانوا يستدلون على قراءته للصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة كانوا يشاهدونه ويعاينونه ويأخذون الكيفية من فعله عليه الصلاة والسلام. وأبو حميد رضي الله عنه في هذا الحديث بين الكيفية من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فإنه قال في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل، إذا قام إلى الصلاة اعتدل، يعني أنه يعني يعتدل قائما ويكون قائما ويدخل في الصلاة عن قيام، وهذا يدلنا على أنه لا بد من القيام لمن كان قادرا عليه، وأن الإنسان يدخل الصلاة وهو قائم، لا يدخل فيها وهو جالس إلا إذا كان في صلاة، إذا كان معذورا وكان مريضا أو كان في صلاة نافلة فيجوز أن يصلي جالسا، يجوز له أن يصلي جالسا ولكن على النصف من صلاة القائم كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مع القدرة فلا يجوز الإنسان أن يصلي يعني جالسا وهو قائم على القيام. ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. على هذا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويدخل في الصلاة وهو قائم ويكون معتدلا قائما متهيئا للدخول في الصلاة فيكبر. وهنا ما ذكر التكبير ولكنه معلوم لأن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها بالتكبير ويقول إذا كبر الإمام فكبروا، يعني معناه إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر وراءه. وكذلك الحديث حديث المسيء قال فيه فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريمها التكبير. فالدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، يكون بالله أكبر. ولهذا يقال لها تكبيرة الإحرام، تكبيرة هي تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبلها من الأمور المباحة كالأكل والشرب والذهاب والإياب والجلوس والقعود والكلام وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائغة قبل أن يدخل. فإذا دخل بتكبيرة الإحرام وقال الله أكبر حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلالا له قبل ذلك. هنا ما ذكر التكبير ولكنه ذكر الهيئة التي يقوم عليها عند التكبير. وقال إنه يرفع يديه حتى يحاذي من تليه، يرفع يديه حتى يحاذي من تليه، يعني هو جالس عند التكبير كما هو معلوم لأن هذا الفعل يكون مع التكبير ويكون مصاحبا للتكبير. وهذا يدل على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أنه ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد والصحابة صدقوه وأيدوه على ما قال. وكذلك ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع يديه عند التكبير عند تكبيرة الإحرام. ثم إشكال على هذا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
يعني قال أنه كان يعتدل قائما وأنه يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وأنه إذا أراد أن يركع رفع أيضا يديه حتى يحاذي منكبيه. وهذا يدلنا على أن هذا أيضا من المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع، وكذلك عند القيام من الركوع، وكذلك عند القيام من التشهد الأول. وكلها جاءت في حديث أبي حميد وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه الأمور الأربعة جاءت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر وجاءت عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه كما جاء في هذا الحديث أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية أو الثلاثية. هذا يدلنا على ثبوت الرفع في هذه المواضع الأربعة وكلها ثابتة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أبي حميد الساعدي. هذا
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر.
يعني إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، ثم قال الله أكبر وهو إلى الركوع، وهو إلى الركوع. وليس معنى قوله ثم كبر أنه استقر راكعا يكبر، وإنما المقصود أنه يأتي به في حال الانتقال من القيام إلى الركوع. يعني يقول الله أكبر في الهيئة التي تفصل بينهما. ولهذا قال إذا أراد أن يكبر، إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، يعني في حال هويه. وليس من يعرف أنه يركع ويستقر راكعا ثم يكبر أنه يهوي ثم يستقر راكعا ثم يكبر، وإنما التكبير عند الانتقال من القيام إلى الركوع. نعم.
وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع.
وهذا في بيان كيفية ركوعه. وقد وكان عليه الصلاة والسلام يعتدل في ركوعه ويطمئن في ركوعه ويجعل رأسه خلال ظهره فلا يصوبه فيخطره إلى تحت ولا يعني ولم يقنعه بأن يرفعه إلى فوق, وإنما يكون محاذيا لرأسه لظهره صلى الله عليه وسلم, فيكون رأس محاذيا للظهر, ليس الرأس منخفضا عن الظهر وليس مرتفعا عن الظهر, وإنما هو مسامتا له ومساويا له. هذه هي الهيئة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بحيث يكون الرأس مسامتا للظهر ليس منخفضا الذي هو تفريضه وليس هو الرفع الذي هو كونه يعني يقنعه. نعم. ويجعل يديه على ركبتيه, يعني يجعل يديه على ركبتيه, هذه الكيفية التي جاءت في حديث أبي حميد. نعم.
ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا.
ثم قال: سمع الله لمن حمده, لا يقولها وهراتا, وإنما تقال عند الانتقال من الركوع إلى القيام, عند الانتقال من القيام إلى الركوع, من الركوع إلى القيام يكون قول الله أكبر ويرفع يديه, ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع, وحتى يعتدل قائما, يعني معناه أنه عندما يقوم الركوع يبقى قائما لا يهوي, وإنما يبقى قائما ويعتدل قائما ويطمئن في قيامه, وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث المسير صلاته حيث قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, فجاء بيان ذلك من قوله وفعله, من فعله في حديث أبي حميد ومن قوله في بيان كيفية الصلاة للمسيء صلاته الذي أخف صلاته وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمئن في تلك الأركان ويعتدل في تلك الأركان التي هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وفي التشهد.
هنا هذا الموضع جاءت فيه أسئلة في قضية السجل أو القبض, ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا.
هذا ما الحديث ما فيه شيء يدل على وضع اليدين بعد الركوع, على وضع اليدين بعد الركوع, والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين, أحدهما أنها لا ترفع, أنها لا توضع اليدين على الصدر كما كان قبل الركوع, ويستدلون على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا, مثل حديث أبي حميد هذا الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه يضع يده بعد الركوع على صدره, كما أنه ما قال أيضا قال ذلك قبل الركوع, يعني في نفس الحديث هذا, لكن وضعها على الصدر قبل الركوع هذا ما فيه إشكال, ثابت في الأحاديث وقد جاء النص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن بعد الركوع فيه قولان, منهم من قال انه لا يرفع لا يضع يديه على صدره لان الذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا لذكر اليدين بعد الركوع, والقول الثاني يقول انه يضعهما على صدره, ويستدلون على ذلك بعموم الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاه وضع اليمين على الشمال, اذا كان قائما في الصلاه وضع اليمين على الشمال, و قالوا فهذا يعني بعمومه يدل على أن حالة القيام أو جميع أحوال القيام تكون هذه هيئة اليدين فيها, ومن المعلوم أن المصلي له أحوال أربعة لا خامسة لها, المصلي له أحوال أربعة لا خامسة لها, فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعد الركوع, وإما راكع وإما ساجد وإما جالس, والجلوس بين السجدتين والتشهد, هذه أحوال المصلي الأربع التي ليس لها خامس. وعلى هذا قوله إذا كان قائما في الصلاة هذا لفظ يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع, وكان شيخنا الشيخ عبد الجندال رحمة الله عليه يعني يحتج بهذا الحديث ويرى أنه توضع الأيدي على الصدر بعد الركوع كما كان قبل الركوع ويستدل بهذا الحديث, وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع, وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع. نعم.
ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه.
ثم ذكر الانتقال من القيام إلى السجود، فقال ثم أهوى ساجدا. أهوى ساجدا انتقل من قيامه إلى سجوده وقال الله أكبر. ومعلوم أنه يقول أن الله أكبر فقال بين في حالة الانتقال من ركن إلى ركن، ولما سجد جاف عضديه عن جنبيه، جاف عضديه عن جنبيه، يعني فلا يلصق العضدين بالجنبين وإنما يجافيهما. والسجود كما جاء في الأحاديث أنه يعني لا يكون العضدين يعني ملصقين بالجنبين، ولا يكون البطن يعني معتمد على الفخذين، ولا تكون الفخذين معتمدة على الساقين، وإنما يعني يجافي هذا عن هذا، فيجافي العضدين عن الجنبين، ويجافي البطن عن الفخذين، ويجافي الفخذين عن الساقين، يعني بحيث يعني لا يكون يعني بعضها راسل على بعض وبعضها ملتئم على بعض، وإنما يكون فيه يعني مجافات يعني فيما بينها. حديث أبي حميد بينا فيه مجافات العضدين عن الجنبين، يجافي عضديه عن جنبيه، يعني فلا يلصقهما وإنما يكون هناك مجافات. لكن هذه المجافات يعني كما هو معلوم إذا كان الإنسان في الصف يعني بحيث لا يؤذي من يكون بجواره، يعني يتحقق المقصود بدون إذا أحد. نعم.
وفتخ أصابع رجليه،
وفتخ أصابع رجليه يعني ثناهما، يعني ثناهما ولينهما حتى تكون يعني بطونهما بطون أصابع إلى القبلة، حتى تكون بطون الأصابع إلى القبلة. هذا هو الفتح، يعني ثني يعني ثني الأصابع وتلينها، يعني بدلا ما تكون يعني واضحة على الأرض أو أنها تمس الأرض، يعني يجعلها يعني تلين بحيث تكون بطونها أصابع إلى الأرض، إذا إلى قبلة.
ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها.
ثم إنه ذكر انتقال من الجلوس من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، من الانتقال بين الجلوس السجود إلى الجلوس بين السجدتين، وأن الهيئة التي تكون عند الجلوس أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها، يفرش اليسرى ويجلس عليها، وتكون اليسرى تحت مقعدته، والرجل اليمنى ينسبها ويجعل بطون أصابعها إلى القبلة مثل ما كان في السجود.
ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا،
يعني معناه أنه إذا يستقر في جلوسه ويعتدل في جلوسه حتى يستقر كل شيء على ما كان عليه، يعني يستقر كل شيء على ما كان عليه، يعني معتدلا يعني في جلوسه، ما يكون يعني يجلس ثم بسرعة يهوي إلى السجود مرة ثانية فينقر الصلاة، وإنما يعتدل ويطمئن. وذلك جاء من فعله صلى الله عليه وسلم كما هنا، وجاء في وصفه للمسيء صلاته في أنه يطمئن جالسا أي بين السجدتين.
ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر.
ثم أهوى ساجدا السجدة الثانية، أهوى من جلوسه إلى السجود وقال الله أكبر، ومعلوم أنه أن هذا الكلام يقال ليس عند الاستقرار في السجود، وإنما عند الهوي من الجلوس إلى السجود، من الجلوس إلى السجود.
ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض.
ولم يذكر صفة السجدة الثانية لأنها كالأولى، وإنما ذكر الجلوس والقيام منها، يعني من السجدة الثانية، وأنه يجلس الجلسة القصيرة لسما جلسة الاستراحة ثم ينهض بعد الجلوس. وجلسة الاستراحة تكون بعد وتر في الصلاة، أو تكون في قياما من غير تكهن، يعني جلسة الاستراحة يعبر عن مكانها بتعبيرين، يقال هي القيام من وتر، ومن المعلوم القيام من وتر الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر في الرباعية، الركعة الأولى وتر وركعة الثانية وتر، فهي تكون من قياما من وتر، لأن يعني الأولى ركعة الأولى وتر وركعة الثانية وتر، وهذا محل جلسة الاستراحة، وهذا محل جلسة استراحة. أو يقال قيام من غير تشهد، قيام من غير تشهد، لأن ما عدا التشهد وما عدا جلسة التشهد هو قيام من ثانية أو من ثالثة، هو قيام من ثانية أو من ثالثة. فسواء قيل قيام بعد وتر أو قيل قيام من غير تشهد، وإنما هو قيام من ركعة. وحديث أبي حميد هذا يدل على مشروعية جلسة الاستراحة. وأيضا جاء في حديث مالك بن حويرث، يعني في جلسة الاستراحة جاء في حديثين، حديث أبي حميد هذا وجاء في حديث مالك بن حويرث، وهي جلسة قصيرة ليس فيها ذكر، ويكون القيام من جلوس، لأنه إذا قيل بالاستراحة أن القائم الإنسان يقوم من جلوس، وأما إذا كان في استراحة يقوم من سجود، إذا كان في استراحة يعني أنه يقوم من سجود، وإذا كان في استراحة فقيام من جلوس، فجلسة الاستراحة هي التي يكون فيها القيام من جلوس.
ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك،
يعني صنع في الركعة الثانية ما صنع في الأولى، صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى، لأنه ذكر وصف الركعة الأولى بكاملها ثم ذكر انتقال الثانية، وأنه يعمل في الركعة الثانية مثل ما عمل في الأولى.
حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
ثم ذكر الحالة عند القيام من التشهد الثاني التشهد الأول، وذلك في الثلاثية والرباعية. إذا قام من التشهد، إذا قام جلس من بعد السجدتين يعني جلس بعد ركعتين، يعني يعبر عن ركعة بسجدة، يعبر عن ركعة بسجدة. و فإذا قام من السجدتين أي من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه، وهذا هو الموضع الرابع من المواضع في حديث أبي حميد، وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر يرفع يديه عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية.
ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته،
ثم صنع ذلك في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة، صنع ذلك في الركعتين الباقيتين إذا كانت صلاة رباعية، أو في الركعة الثالثة إذا كانت صلاة ثلاثية، حتى إذا كان في الجلسة التي هي التشهد الثاني فإن لها هيئة تختلف عن الجلسة التي تكون في التشهد الأول وبين السجدتين. حتى إذا كان
حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على سقه متوركا.
حتى إذا قعد في الركعة التي تنقضي فيها صلاته، يعني في التشهد الأخير،
حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى
وقعد، أخر رجله اليسرى يعني أخرها عما كانت عليه قبل، يعني قبل أن يجلس عليها ويسترسها، وهنا أخرها إلى جهة اليمين حتى تأتي من تحت الرجل اليمنى المنصوبة من تحت الساق، يعني فأخرها عما كانت عليه من قبل، لأن حالتها عند التشهد الأول وعند السجدتين الافتراش، وفي حال التشهد الأخير تؤخر عن مكانها إلى جهة اليمين.
ثم سلم وقعد على سقه،
وقعد على سقه متوركا، يعني على ورثه وعلى إليته، يعني ولم يكن مفترسا رجله كما كان في التشهد الأول وبين السجدتين.
ثم سلم
والسلام هو الذي يخرج به من الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريرها التسليم. ولهذا تعرف الصلاة بأن قال هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مبتدأة بالتكبير في الركعة الإحرام ومختتمة بالتسليم الذي هو خروج من الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقول تحليلها التسليم أي كما أنه حرم بالتكبير والأمور التي كانت مباحة قبل التكبير، فإن تحليلها التسليم أي عندما يسلم يعود ولا الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يدخل الصلاة، بمعنى أنه يلتفت ويتكلم ويقوم ويقعد وما إلى ذلك من الأفعال التي كان ممنوعا منها في صلاته. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى.
محمد بن بشار ومحمد مثنى كل منهما من صغار شيوخ البخاري، وهما متماثلان متقاربان التلاميذ والشيوخ، وطبقتهما واحدة، وكل منهما من أهل البصرة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 252، يعني قبل البخاري بأربع سنوات. ومثلهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا مات معهم في تلك السنة، وهو أيضا شيخ لأصحاب كتب الستة. فهؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب كتب الستة ومن صغار شيوخ البخاري، وماتوا في سنة واحدة قبل البخاري بأربع سنوات. ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى، محمد بن بشار هو الملقب من دار، ومحمد بن مثنى هو الملقب الجهن، وكل منهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكانا متماثلين متقاربين. ولهذا قال الحافظ بن حجر في التقريب: وكانا سفر سيرهان، وكانا سفر سيرهان يعني متماثلين متساوين، فرسيرهان يعني يكون متماثلا مع بعضها يطبق بعض. ومات في جوف واحد أيضا، مع كونهما متماثلين في الشيوخ والتلاميذ وكونهما في البصرة أيضا مات في سنة واحدة.
عن يحيى بن سعيد القطان.
عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر.
عبد الحميد بن جعفر صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن
عمرو. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرجه البخاري. أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حميد.
عن أبي حميد وهو منذر بن سعد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: سمعت وفي عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة.
يعني يقول محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن عطاء يقول سمعته، يعني سمعت أبا حميد وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، يعني مجلس يبلغ فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة. وأبو حميد هو الذي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أعلمكم. قالوا: اعرض. فعرضوا فصدقوه. فإذا هذا الحديث قاله أبو حميد رضي الله عنه في مجلس فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من هؤلاء العشرة؟ أبا قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه.
هل عينوا؟
نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين.
يعني يبين أن مراد السجدتين ركعتين، ويعبر عن الركعة بالسجدة، ويعبر عن الركعة بالسجدة. وهذا من أمثلة ذلك، يعني من أمثلة التعبير عن الركعة بالسجدة هذا الحديث: قام من السجدتين يعني قام من الركعتين. الركعتين والوحي يعني قام من السجدة الأول. نعم. الذي يظهر انه يعني عند النهوض وعند القيام.
ساق اثناء الحديث الثاني. قال: فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه، وزاد فيه ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني على هذا، على هذه الروايه يكون هؤلاء اقروه ووافقوه وصدقوه، وقالوا انهم يعلمون هذا الذي يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني.
محمد بن بشار مر ذكره، أما الحسن بن علي الخلال الحلواني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة للنسائي.
وسلمة بن كبير.
وسلمة بن كبير هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل.
أبو عاصم النبيل هو ضحاك المخلد. أبو عاصم النبيل هو ضحاك المخلد، مشهور بكنيته أبو عاصم ولقبه النبيل. لقبه النبيل وكنيته أبو عاصم، وهو مشهور بكنيته، وهو من كبار شيوخ البخاري، لأن البخاري روى الأحاديث الثلاثيات عن ثلاثة من شيوخه، منهم أبو عاصم النبيل هذا، ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري، والثالث مكي بن إبراهيم، والثالث مكي بن إبراهيم. فهؤلاء من كبار شيوخ البخاري، ولهذا الترمذي يعني بينه وبين أبو عاصم واثقتين، يعني الثلاثة يرون عن أبي عاصم ولا في واثق
عن أبي عاصم؟
نعم يعني واثق واحد، الثلاثة في طبقة واحدة، يعني الترمذي يروي عنه واثق، والبخاري يروي عنه مباشرة، وهو من كبار شيوخه.
عن أبي حميد بن جعفر، عن محمد بن عبد بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي.
وقد مر ذكرهم.
قال أبو عيسى: زاد أبو عاصم الضحاك المخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف، قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مثل الذي قبله الذي جاء تابعا للإسناد.
يقول السائل: هل يمكن أن يقال إن موافقة الصحابة رضي الله عنهم لأبي حميد الساعدي في هذا الحديث يجعل الحديث في حكم المتواتر من رواه عشرة؟
يمكن، يمكن. ثم أيضا يعني يعني هذا الوصف الذي جاء في حديث أبي حميد جاء في حديث أخرى، يعني جاء في حديث أخرى، وإن كانت الموضوعات متفرقة مثل جلسة الاستراحة جاء في حديث آخر، يمكن أن يقال هذا إذا كان أن هذا أنها أنهم كلهم يعني وافقوه.
يقول حفظك الله: هل يجوز أن أقول لأصدقائي أنا أعلمكم بهذه المسألة إذ أني سمعت كلاما لأهل العلم فيها وأردت أن أبلغه إياهم؟
الإنسان عليه أن يتواضع، وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلوم أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما عنده وأرادوا أن يبلغوا الناس، وهذا من حرصهم. وأما الإنسان يعني عليه أن يحرص على التواضع ولا يقول يعني أنا أعلمكم،
عدد من الأسئلة في قوله: إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر يدها اليسرى وقاتل في متورك، هل هذا عام في الصلاة الثنائية؟
لا،
أو
ليس عام في الصلاة الثنائية، هذا لأنه يعني ذكر هنا التشهد الأول، أشار إلى التشهد الأول وأن قام من السجدتين ثم قال أتى، فقال تنقضي فيها صلاته، يعني أن بعد ما حصلت الركعتان الأوليان ثم ما يليها من رفعة أو رفعتين. وجاء أيضا في حديث آخر التنقيص على التشهد الثاني أو القعدة الثانية التي هي التشهد الثاني، وحديث أبي حميد هذا ظاهر في ذلك، يعني على أنه ذكر التشهد الأول من السجدتين ثم أنه يفعل في البقية يعني ذلك اللي هو الاتيان بالركعتين او الرفعه حتى اذا كان في القاعده التي تم فيها الصلاه به تشهد الاخير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءه في صلاه الصبح. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقه عن عمه قطبه بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب القراءة في صلاة الفجر، باب القراءة في صلاة الفجر، يعني ما يقرأ به بعد الفاتحة. ومعلوم أن الصلوات يشرع فيها قراءة بعد الفاتحة، وذلك في الركعات الأولى، وقد جاء في بعض الأحاديث في الركعات الثانية، يعني في بعض الصلوات مثل الظهر والعصر جاء فيها ما يدل على القراءة، يعني في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة في الظهر والعصر. و بدأ بصلاة الفجر وذكر يعني الذي يقرأ فيها. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن كان يقرأ والنخل باسقات، أي السورة التي فيها والنخل باسقات وهي سورة قاف، وجاء يعني في صحيح مسلم سورة قاف. وهنا يعني عبر أو ذكر يعني السورة ببعضها، السورة ببعضها أو بشيء منها، عبر عنها بشيء منها، فقال والنخل باسقات يعني السورة التي فيها والنخل باسقات. وقد جاء ذلك مبين في بعض الروايات، معناه ما يقرأ فيها بسورة قاف. وجاء في حديث أخرى أنه يعني في الجمعة قرأ فيها بالفلام من السجة وهلكع الإنسان، وجاء أنه قرأ فيها بالواقعة، وصلاة الفجر تطال فيها القراءة. وقد جاء ذكر القراءة في الفجر في القرآن، أن قرآن الفجر كان مسجودا، أي القراءة في صلاة الفجر كان مسجودا، تشهدها الملائكة وقيل إن الصلاة تطال فيها، القراءة تطال فيها لأنها تكون عند قيام الناس من النوم، فتطال فيها القراءة حتى يتمكن الناس من إدراك الصلاة إذا أطيلت القراءة، بخلاف لو كانت قصيرة فإنهم لا يدركون الصلاة. ويليها الظهر فإنها أيضا تطال فيها القراءة، وقيل إنها تكون يعني بعد القيلولة، لأنها تكون في بعد القيلولة، فاحتاج أن تطول حتى يدركها الناس، والقيلولة كانت قبل الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أنهم يعني يوم الجمعة لكونهم يذكرون ما يستطيعون أن يقيلوا إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة ويأتون لهم مبكرين، فكانوا لا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الأيام الأخرى التي يقيلون فيها قبل الصلاة. فأيضا جاء فيها إطالة القراءة اللي هي صلاة الظهر. الحاصل أن صلاة الفجر تطال فيها القراءة، يقرأ فيها من طوال المفصل، والمفصل أوله قاف، أول المفصل قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل. وقيل له المفصل لأن كثرة الفصل فيه بالسور، لأن السور فيه كثيرة، والفصل فيها بين سورة وسورة كثير، وكانوا يجعلون القرآن سبعة أحزاب، يجعلون القرآن سبعة أحزاب، يعني إلا كما جاء في حديث أوس بن أوس، سألت أصحاب محمد كيف تحجبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحجب المفصل واحد. سبعة أحزاب، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحجب المفصل واحد وأول قاف، يعني ثلاثا يعني التي هي البقرة والنساء، البقرة والعمران والنساء، وخمسا التي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم هكذا حتى يصل إلى سورة الحجرات هي المكملة للحج السادس الذي هو 13 سورة. وقد قال بعض أهل العلم أن الحج المفصل يبدأ من الحجرات، وهذا الخلاف مبني على هل تحسب الفاتحة في العدد أو لا تحسب. فمن حسب الفاتحة جعل الثلاثية الفاتحة والبقرة وآل عمران وهكذا، ثم تكون الحجرات هي أول مفصل. ومن لم يحسب الفاتحة وإنما حسب البقرة وبدأ بالثلاث، فإنه ينتهي بسورة الحجرات ويكون حجم مفصل يبدأ بسورة قاف، يبدأ بسورة قاف. فإذا من طوال المفصل يقرأ في صلاة الفجر، وقد يقرأ فيها بقصاره لا سيما في السفر أو في بعض الأحوال، يعني للدلالة على أن كل ذلك جائز، ولكن أصل أن الفجر تطال فيها القراءة. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في حوكمة أهل البلاد ومسلم وأصحاب السنن.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسعر وسفيان،
عن مسعر وسفيان، مسعر هو ابن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وسفيان هو ابن سعيد المسلوق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الستة. وكل من مسعر وسفيان وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. مسعر بن كدام وسفيان بن ثوري كل منهما وصف بهذا الوصف أنه من أمراء المؤمنين في الحديث. نعم.
عن زياد بن علاقة.
عن زياد بن علاقة هو صدوق
ثقة أخرج أصحابه.
هو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن عمه قطبة بن مالك.
عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه وحديثه أخرجه.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
قال وفي الباب عن عمرو بن حريث.
وفي الباب عن عمرو بن حريث أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وجابر بن سمرة.
وجابر بن سمرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن السائب.
وعبد الله بن السائب أخرج حديثه.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وأبي برزة.
وأبي برزة التي يعني هو نظرة بن حبيب وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
وأم سلمة.
وأم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث قتادة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة يعني سورة الواقعة. وهذه الألفاظ التي صار أبو عيسى التنمي رحمه الله يستعملها كقضية وروية كأنه إشارة إلى الاستخار والإشارة إلى تلك الأحاديث. وبعضها يكون في الصحيحين أو في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري فلا يدل ذلك على أن هذه صيغة تمرير وأنه يريد يعني بذلك التمرير أو التوهين لتلك الأحاديث لأن منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما. ولكن لعله أراد لذلك الاستفار وأن لا يطيل. نعم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100.
وروي أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 يعني يقرأ يعني بين 60 والمئة. نعم.
وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت.
وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت وهذا يعني فيه يعني من أوساط المفصل. نعم.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل.
وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يعني يقرأ في الصبح من طوال المفصل يعني التي هي مثل قاف والواقعة. نعم.
عمر
عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي
يعني أنهم يقرؤون من طوال المفصل. نعم. وبه قال
سفيان الثوري وابن المبارك
وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
والشافعي
محمد بن عيسى الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري
تعليقا
نعم
وأصحاب السنة.
قال
رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما.
ثم ورد باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الظهر والعصر وقد جمع بينهما لأنه جاء في بعض الحديث ما يدل على التسوية بينهما وجاء في بعض الحديث ما يدل على أن العصر على النصف من الظهر أن العصر على النصف من الظهر وأنه يقرأ كان في الظهر بستين آية يعني في الركعتين الأوليين وثلاثين آية في الركعتين الأخيرتين والعصر يعني يقرأ في الركعتين الأوليين نصف يعني ما كان يقرأ في الظهر وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ يعني عن نصف ما كان يقرأ في الظهر وهذا مما يدل على أن الظهر والعصر جاء فيها القراءة في الركعتين الأخيرتين وأن القراءة فيهما على النصف من الركعتين الأوليين. أورد حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالظهر والعصر بالسماء الطارق
سماء
ذات البروج والسماء والطارق وشبههما يعني. وهذه من أوساط المفصل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر بن سمرة.
جابر بن سمرة رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن خباب.
وفي الباب عن خباب بن الأرت حديثه.
أصحاب كتب الستة.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي سعيد.
وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبي قتادة.
وأبي قتادة الحارث بن ربعي أخرج حجر أصحاب كتب الستة.
وزيد بن ثابت.
وزيد بن ثابت أخرج حجر أصحاب كتب الستة.
والبراء بن عازب.
والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حجر أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة.
يعني وروي عنه أنه قرأ بالظهر قدر تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة التي كان يقرأ فيها بالفجر ويقرأ معها الإنسان. قال أنه قرأ بالظهر في قدر ألف لام ميم السجدة، وهذا يدل على القراءة من طوال المفصل.
مثل هذه الألفاظ الآن قرأ تنزيل السجدة، مر معنا قرأ الواقع قرأ هل مرجح يقسمها بالركعتين او الركعه الواحده بس يقرا السوره دي؟
الذي يبدو انها انه اذا كان ما في ذكر يعني هذا انها تقسم، انها تقسم مثل ما جاء في الاعراف انه قسمها، قسمها ركعتين. اذا ما جاء انه قرا معها كذا وكذا فيعني يدل على انها تقسم.
وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية 15 آية، 15 آية.
وجاء أيضا عن الفضل أنه كان يقرأ بالظهر 30
نعم
30 آية
في الركعة الأولى 30 آية،
30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية.
نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اقرأ في الظهر بأوساط مفصل.
وأيضا يعني عمر لما كتب إلى موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط مفصل، وهناك يعني في الفجر قال بطوال مفصل، وهنا قال بأوساط مفصل، ومن أوساط مفصل السماء ذات البروج والسماء والطارق.
ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ بالإطار المفصل.
صلاة العصر جاء فيها أنها على نصف من الظهر في بعض الروايات، وجاء أنها تساوي الظهر كما جاء في الحديث الأول حديث جابر بن سمرة الذي فيه أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسنة ذات البروج والسنة والطرق وشبه إيمان، يعني من أوساط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أنه يقرأ بالعصر من قصار المفصل كالمغرب. نعم.
وروي عن إبراهيم النقعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة.
تعدل صلاة إيش؟
صلاة العصر بصلاة المغرب في
القراءة، يعني مثل القول الأول هذا.
وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار.
وقال إبراهيم النقعي تضاعف صلاة العصر الظهر على العصر 4 مرار. ولا أدري يعني وجه يعني هذه المضاعفة. الذي جاء أنها على النصف، أنها على النصف، يعني العصر على النصف من الظهر، يعني جاء في بعض الأحاديث يعني الركعتين يعني في الأخيرة من الظهر يقرأ بهن على النصف ما يقرأ في الظهر، ويقرأ في العصر مثل ما كان يقرأ في الركعتين الأخيرة من الظهر والركعتين الأخيرة من العصر على النصف من ذلك. وأما قضية هذا الفرق الكبير من ربع أو ثلاثة أرباع ما لا أدري ما وجهه. نعم.
إبراهيم النقعي.
إبراهيم النقعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي هو ثقة فقيه معروف بالفقه، وعندما يأتي في كتب الفقه إبراهيم غير مسمى أو كذلك في شروح الحديث إبراهيم غير متمة فإنه ينفرد إلى إبراهيم النقعي. ينفرد إلى إبراهيم النقعي.
نعم. الباب باب ما جاء في القراءة في المغرب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه رسول الله محمد وعلى أهل وصحبه الجنة.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا ما بالأمس حديث المسيء صلاته جاء فيه ما يعني يفهم منه أنه دله على جلسة الاستراحة، وذكرتم بأن الحديث إنما كان يعلمه الأمور الواجبة. ينقل الأخ قال حافظ بن حجر في الفتح الثاني صفحة 79 و200 وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. وأشار البخاري أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس بالتشهد إلى آخر كلامه.
يعني معنى أنها لم تثبت، ولكن جلسة الاستراحة ثابتة في حديث أبي حميد الذي مر، وثابتة في حديث مالك بن حويل عن صحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنهما إثبات جلسة الاستراحة. مالك بن حويل وأبو حميد الساعدي.
هذا السؤال عن هل يجوز قبض اليد اليمنى بين السجدتين، فقد قال به الشيخ محمد بن عثيمين وقال أنه جزم به ابن القيم في الزاد.
والله الذي يظهر أن القبض إنما يكون في التشهد الأول والثاني دون ما بين السجدتين.
يقول أحسن الله إليك سمعنا من فضيلتكم أنه لا يشرع الاستغفار ولا التهليل بعد الصلوات النافلة، وكذلك قلتم بأن القصد من الاستغفار هو لأجل النقص أو التقصير الذي يقع أثناء الصلاة، ولا شك أن ذلك يقع حتى في النوافل بل هي أولى بوقوع النقص من الفرض، فما توجيهكم في هذه المسألة؟
قضية الاستغفار كما هو معلوم يعني جاء بعد الفرائض وجاء بعد الحج، جاء بعد الصلاة وجاء بعد الحج، ولم يأتي ولا نعلم شيء يدل على، وليس مقصود من ذلك أن المعتبر هو التعليل حتى يقاس هذا على هذا، وإنما يعني جاء بعد الفرائض أنه يستغفر وأنه يأتي بهذا الذكر، لكن ما جاء هذا بعد النوافل، ما جاء هذا بعد النوافل، ما جاء بعد هذا شيء الذي هو ذكر اللهم السلام وكسان صار في هذه الأكرام، هذا ما جاء إلا في الفرائض، ولا نعلم يعني شيء يدل على أنه يثاب في النوافل، بل هذا خاص بالفرائض، هذا ذكر ما ليس فريضة.
بالنسبة لرفع اليدين في المواطن الأربعة، هل يجب أن تكون موافقة للقول أو الأمر فيها واسع؟ قد يكبر قبل القول، يكبر بعد القول.
والله الذي يبدو إن عند يعني ما يريد الإنسان وهو يكبر ثم يقول الله أكبر وهو هاون. نعم. لكن لا يلزم أن تكون اليدين يعني مصاحبة للتكبير، لأن التكبير كما يمتد يكون في حال الهوي، وأما ذلك يكبر ثم يهوي ما يعني يهوي ويديه مرفوعتين.
يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بالزلزلة في الركعتين.
أبو جهة في سنة أبي داود مر بنا.
هل فعلهما سنة أم لبيان الجواز؟
والله الذي يلزم لبيان الجواز، وأن ذلك جائز ولو فعله الإنسان يعني بعض الأحيان حتى يعني يبين للناس الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فهذا طيب.
هل يشرع رفع اليدين مع التكبير في غير المواضع الأربعة مثل بين السجدتين؟
ورد في ذلك يعني حديث تكلم فيها بعض العلم وسعها بعض العلم، لكن الذي ثبت يعني في يعني هو هذه المواضع الأربعة.
بالنسبة لجلسة الاستراحة
يعني القيام من التشهد الأول جاء في حديث ابن عمر في البخاري في صحيح البخاري, وحديث أبي حميد جاء فيه يعني أيضا ما جاء في حديث ابن عمر من القيام من السجدتين.
بالنسبة لجلسة الاستراحة في صلاة الجماعة إذا كان الإمام لا يفعلها هل المأموم أن يأخذ؟
نعم يفعلها, لأن هذه ما لها علاقة في بالمتابعة, لأن هذه جلسة قصيرة ما تؤثر على المتابعة, ولهذا الإنسان يفعلها ولا يسأل هل الإمام يفعلها ولا ما يفعلها, بل المأموم يفعلها فعل الإمام ولا ما فعلها, وليس فيها تأخر عن الإمام, يعني سواء فعلها الإمام أو ما فعلها فإنه ليس فيها تأخر عن الإمام, والمقصود المتابعة للإمام بحيث لا يتأخر عنه, وهذه ما تؤثر تتأخر.
يقول السائل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التحيات؟
الأصل أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما تقوله الأمة, ولا نعلم أن شيء يعني ينفي هذا, وهذا هو التشهد الذي كان في الصلاة والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه, ولا أعرف يعني شيء يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعله وأن إنما تفعله الأمة, والأصل أن تفعله الأمة يعني يفعله هو, وما يفعله هو تفعله الأمة, فالذي يأمر به الأمة يعني يفعله, والذي يفعله يأمر به الأمة, والذي يفعله تأتي به الأمة, ولا يقال بالاختصاص إلا بجلوس, فالأصل هو عدم الاختصاص, فالأصل هو عدم الاختصاص.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.